أعزائي المستمعين، في عالمنا الصغير لكل طفل لغة يعبر بها عن ذاته، بعضهم يتحدث بالكلمات وبعضهم يرسم أحلامه بالصوت والإشارة. اليوم نسلط الضوء على أطفالنا من ذوي الإعاقة السمعية وكيف نمنحهم فرصة عادلة للنمو والتأهيل، وكيف نفتح لهم أبواب المجتمع لنراهم شركاء في صناعة الغد. هل يكفي أن نتعاطف معهم أم أن المسؤولية أكبر من ذلك؟ تابعونا في هذه الحلقة الخاصة من زينة الحياة. وكان سؤال الاستطلاع لهذه الحلقة، هل تعتقد أن طفل الإعاقة السمعية يستطيع أن يعيش حياة طبيعية مثل أي طفل آخر، ولماذا؟ دعونا نستمع إلى الاستطلاعات.
بالنسبة لمعاملة ولي الأمر لذوي الإعاقات الخاصة، فهو يحتاج الكثير من الحرص والتدقيق في التعامل. فذوي الإعاقات الخاصة أحيانا تكون مشاعرهم حساسة كثيرا عن زيادة عن الأطفال العادية، فالتركيز على هذه الأمور مهمة جدا، لكن لا يعني أننا لا نعودهم على الحياة الخارجية. يعني لازم أنه ولي الأمر يعود ابنه مثلا أحيانا أنه إيش بيواجه خارج، يعني التنمر، الحاجات هذه لازم أنه يكون الأب قد سوى أولي الأمر بشكل عام قد عمل طريق لهذا الموضوع، بحيث أنه لا يتأثر كثيرا بالتعاملات الخارجية.
ولي أمر الطفل من ذوي الإعاقة يتمنى أشياء كثيرة، من ضمن هذه الأشياء خدمة تأهيل يعني قريبة وميسرة، مثل مراكز نطق، علاج سلوكي، علاج وظيفي، هذا اللي يحتاجه بالمجتمع بدل ما يضطر يسافر يعني ليدفع مبالغ كثيرة للطفل. أيضا يحتاج إلى دعم نفسي واجتماعي يعني من الأم والأب، من جلسات إرشادية للطفل، أيضا تفهم من المجتمع والمدارس إنه يتفهم إنه هذا الطفل تعبان ذو إعاقة، أيضا تسهيلات حكومية، يجب الحكومة أن تكون هناك إعانات مالية وتخفيضات صحية ودراسية وتعليمية للطفل الذي هو معاق، أيضا برامج دمج حقيقية أيضا وأنشطة يشارك فيها الطفل من ذوي الإعاقة، أيضا مرشد أسري، يحتاج الطفل المريض إلى مرشد، قصدي الطفل ذوي الإعاقة يحتاج إلى مرشد أسري متخصص، يعني يعطي له خطة واضحة كي يتعامل في البيت، في كيف نتعامل مع الأطفال هكذا.
إذا كان الإنسان قريب لولي أمر طفل من ذوي الإعاقة يحتاج الدعم الذي يحتاجه، أولا الدعم الأسري، ثم الدعم المجتمعي، ثم الدعم الحكومي. الدعم بالنسبة للدعم الأسري يتعاضد الأسرة فيما بينها في التعاون على تحمل الأعباء، خصوصا الأب والأم في تحمل الأعباء، في الصبر على هذا المرض، وكل واحد منهم يدعم الآخر معنويا، وأيضا المساعدة في تحمل الأعباء، المساعدة في تحمل الأعباء. أما بالنسبة للدعم المجتمعي وهو أن ينظر للأسرة التي فيها بعض الإعاقات نظرة تعاون، نظرة إخاء، نظرة محبة، وتقديم الدعم لهم وإعطاء الكلمات الطيبة لهم، وأيضا الزيارات، وإذا كانوا فقراء أو غيرهم يتمنى هؤلاء الناس الإحساس بهم حتى لا يظنوا أنهم منفردين مع هذه الأمراض، منفردين وبملعب واحد مع هذا المرض، فيصابون باليأس والإحباط. المجتمع عليه أن يقدم لهم الدعم، ومن الجيران وغيرهم، ومن منظمات المجتمع الأهلي. منظمات المجتمع الأهلي هذه المنظمات يجب عليها أن يكون عندها قاعدة بيانات لهؤلاء الناس، ويعني تقديم الأولوية لهم، تقديم الأولوية لهم بالعلاجات وغيرها، وأيضا الدعم النفسي. لذلك بعض المنظمات لا تستطيع أن تقدم أموال أو علاجات أو غيرها، تقدم لهم الدعم النفسي. أما بالنسبة للدولة ودولتنا، يعني إذا كان هنالك في منظمات، في يوجد منظمات للمعاقين أو غيرهم، عليهم أن يدعموا هؤلاء الناس، ونقدم لهم أيضا الدورات العلاقات اذا هم لم يستطيعوا ان يسجلهم في البيانات واعطائهم اموال عليهم نقدم لهم الدورات والتاهيليه للاسره وايضا للطفل. والحسره تصيبنا عندما نرى في بعض الدول كالسعوديه وغيرها بعض دول الخليج بدون مسمى يقدم الدعم لهؤلاء بعض ان بعض المعاقين حركيا استطاعوا ان يقفوا على ارجلهم، راينا هذا.
أكيد أكبر دعم أتمناه أو أتمنى لأصحاب يعني اللي معاهم أطفال ذو إعاقة وغيره يكون الدعم المادي أهم شيء، يعني دام الدعم المادي موجود التسهيلات بتتسهل، كل شيء بيتسهل. إذا كانت الدنيا مسهلة ماديا فكل شيء بيتسهل، يعني بيقدر يشوف مختصين، مدارس مختصة بهذه الأشياء، مدارس، فهذه الأشياء تكلف يعني كلفة، فيعني يدخل أطفاله مدرسة مختصة تعرف كيف تتعامل مع الأطفال ذو الإعاقة، يحاولوا يقيمهم سلوكيا يعني يحسنوا من سلوكهم وتعاملهم، فهذا ضروري له شخص اختصاصي وهذا يكلف يعني. وكمان الدعم المعنوي والعاطفي من المجتمع نفسه أو من الأهل أو من الأصدقاء، فالدعم المعنوي قوي إلى بجانب الدعم المادي أيضا، فأهم شيء إنه يكون في دعم مادي ودعم معنوي.
أتمنى الدعم الشامل الذي يشمل الدعم النفسي لمقاومة الضغوط اليومية، وأيضا الدعم المادي الذي يخفف الأعباء المالية والتكاليف للجلسات والأدوات يعني التي يحتاجها الطفل، وأيضا نحتاج المساندة من قبل المجتمع والدعم الاجتماعي يعني الذي يقوم على التقبل والاحتواء من قبل المجتمع بدلا يعني من الشفقة، وبالإضافة أيضا أن يوفروا مراكز متخصصة يعني تكون أقل تكلفة وسهلة الوصول إليها وتكون ذات جودة عالية.
أما إذا كنت قريبا أو شخص ولي أمر لطفل من ذوي الإعاقة تتمنى دائما أن يكون الأشخاص المحيطين ألا ينظروا للطفل بنظرة دونية أو نظرة يعني ما هي بالتعبير اللي هي يكون المفروض يعني كأنه استنقاص أو كأنهم مش مائزين أو حاجة زي كده. ورقم 2 إنه يكون فاهمين واعيين يعني يقدروا يتفاهموا ما يحملوش الأهل فوق طاقتهم، في أحيان ولي أمور يحملوا الأهل إنهم مهملين لأطفالهم وكذا، يكون الأهل قد قدموا قدر المستطاع والآخر يقول ماذا فعلت للطفل، يعني هذا اللي هو الأساس المفروض إنهم يعني أولا ما يتدخلوش بحياة الأهل اللي هي تكون من طفل من ذوي الإعاقات أو الاحتياجات الخاصة.
طبعا اليوم معنا ضيف مميز الأستاذ بشير البحلولي مدرب بلغة الإشارة، أهلا وسهلا بك وأهلا بكم مستمعينا الكرام، دعونا نكمل الحلقة. الدراسات الحديثة تؤكد أن التشخيص المبكر للإعاقة السمعية يزيد من فرص نجاح الطفل بنسبة 70% في الاندماج. كيف يتم اكتشاف الإعاقة السمعية عند الأطفال في السنوات الأولى من العمر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بداية يتم اكتشاف الإعاقة السمعية عند الطفل الأصم في المنزل، أول ما يولد الطفل طبعا ما يعرفش أهله أنه أصم أو إنسان طبيعي، بس لما بطبيعة الحال لما يبدأ الأب والأم في مناغات الطفل، تصفيق له، ملاعبة الطفل، ما يلقوش عندها الاستجابة زي الطفل الطبيعي، فالتلفت ما فيش تلفت، تتبع الأصوات من وين جيت، يعني مثلا يصفقوا له من اليسار ما يشوفش اليسار، يصفقوا له من اليمين. وفي البداية أول ما يبدأ احنا عندنا يعني كمسلمين أول ما يولد الطفل يبدأ الأذان في إذنه اليمين والإقامة الصلاة في إذنه اليسار، فما يلقاش ما يشوفوش استجابة من الطفل، فمن هنا تبدأ دهشة الوالدين إنه ليش، وتسألهم ليش ما بي يتبعش الأصوات، ما بيتبعش، لين يعني يعطي سنة سنتين فترة أكثر يبدأوا يعرضوا على طبيب سمعيات، من هنا بعد إجراء فحص السم يكتشفوا أن ابنهم أصم، وهنا بتكون الصدمة الأولى للوالدين أن ابنهم ما بيسمعش، أو قد يكون ضعيف سمع أو في خلل جزئي يعني في السمع، قد يكون صمم كامل أو صمم جزئي.
جميل، يعني هو بيظهر حاليا، يعني أكيد إحنا هنعرف لما إحنا نبدأ نلعب مثلا الطفل، هنلاقي إنه ما فيش منه استجابة وما بيش عنده ردة فعل، يعني إحنا مثلا مثل ما قلت نصفق للطفل أو نفعل له أي حاجة، فنلاقي إن الطفل ما بيستجوبش معانا، يعني ما بيتفاعلش، ما بيضحكش، ما بيتحركش.
شوفي طبيعي، كأن ما فيش، كان يعني بيشوف، عادة بيكون المولود بيكون يعني متد، يعني في حضن أمه متد على السرير، ده بس بيشوف للسقف أو بيتحرك بعيونه حركات عشوائية.
لكن
إحنا نعرف إن الطفل الطبيعي أول ما حد يناغي له ولا يصفق له ولا يداعي بأصوات نغمة معينة يبدأ يتبع الأصوات من وين جت، يعني مصدر الأصوات بس. لكن الطفل الأصم اللي هو مصاب بالصمم لا، ما يتبعش الأصوات خلاص، هنا يبدأ الوالدين اكتشافه بالملاحظة، وبعدين يعرضوا على طبيب بعد الكشف وبعد قياس السم يكتشفوا ان ابنهم اصم.
ايوه جميل جميل جدا. دحين انت حاليا قلت في اعاقة اللي هي كاملة وفي نصفي، يعني ايش يعني بالضبط الاعاقة السمعية اساسا، وكيف تختلف درجاتها من طفل يعني لاخر؟
هو شوفي، السبب اكتساب الاعاقة يعني يرجح انها زواج الاقارب، ولذلك الحين الاطباء ينصحوا بالفحص، فحص الأبوين قبل الزواج عشان يشوفوا الجينات هل مطابقة ولا لا، عشان بيتجنبوا كثير من الأمراض.
اللي هي الثلاسيميا ولا الثلاسيميا ولا في جينات مختلفة؟
كثير كثير من الأمراض يعني بيكون بسببها اللي هو زواج الأقارب، أو قد يكون يعني اختلاف بعض الجينات بين الزوجين، وهنا بتصير الإعاقة. قد يكون اكتساب الإعاقة بالنسبة للطفل الأصم بسبب الوراثة، سبب الوراثة قد يكون يعني مش أكيد 100%، ولكن سبحان الله لأنه بيختلف من شخص إلى آخر، بسبب الوراثة، بسبب زواج الأقارب، بسبب يعني جينات، هذه الأسباب اللي بتكون قبل الولادة، يعني بيكتسبها الطفل الأصم بيكتسبها قبل الولادة، ولكن في أسباب بتجيله بعد الولادة، قد يكون ولد طبيعي بس تعرض لأمراض، قد يكون يعني حمى شوكية سحائية، قد يكون تعرض لصوت مرتفع زي انفجار، قد لهذه الأمراض اللي بعد اكتساب يعني بعد فترة من العمر، قد يكون بعد سنتين بعد ثلاث بعد مدة معينة، قد يكون على كبر نوعا ما، فهذه الأسباب المرضية بتسبب له الإعاقة السمعية.
أيوة. الآن يعني مثلا موضوع أنت قلت حاليا في بعضهم بيولدوا مع الطفل في الولادة، يعني هل ضعف السمع يولد مع الطفل ولا ممكن يظهر لاحقا يعني بسبب عوامل معينة؟ يعني
على حسب سبحان الله، يعني هي تفرق من ناس لآخر، يعني مش يعني في ناس بيولد يعني طبيعي 100% أصم من الولادة، يعني
أيوة.
يعني من التكوين من الجينات، قد يكون اكتسبها جينات من الوالدين، تمام؟
أيوة.
يكون الأب والأم صم اكتسب منهم الجينات، قد يكون الأب والأم أقارب بس جيناتهم متوافقة، صار خلل في تكويناتها الجينية، فلما يتولد هو أصم. وفي سبحان الله يعني قدر الله وما شاء فعل، يعني قد يكون الأب والأم طبيعيين، في ناس بيولدوا يعني لأول مرة في العائلة يشوف يولد لهم طفل أصم، فهي في الأول والآخر هي مشيئة الله، يعني مش ما يقدر يحكم عليها، ولكن اللي ما ترتب عليه بعد يعني الأسباب التنينية اللي هي زواج الأقارب، الجينات، العامل الوراثي.
جميل جدا. حاليا موضوع أنه العامل الوراثي أو موضوع الاختبار اللي هو قبل الزواج، هل به للاختبار هذا مسمى معين ممكن إحنا نقول للمستمعين على أساس أنه قبل الزواج يفعلوه؟ يعني هل به له مسمى معين أو هو تبع
هو مثلاً اختبار قياس السمع؟ الحين يعني تطور العلم الحديث، الحين صار قياس السمع يقدروا يكتشفون الطفل أصم أثناء الحمل، وقد يعني لما نشوف حتى اختيار يعني اختبار يعني الكروموسومات والجينات عند الزوج عند الذكر والأنثى قبل الزواج، هل هي متوافقة أو مش متوافقة، لأنه بترتب عليها كثير من الأمراض مش بس إعاقة سمعية، لأنه قد ممكن ما يصابش بالإعاقة السمعية، قد يكون يعني تكسرات في الدم، قد يكون مثلا يصاب بالعمى، قد يكون يصاب بشلل، بتشوه خلقي في الجسد، يعني عدة أمراض، يعني مش بس إنها تحديدا إعاقة سمعية. ولذلك هو ينصح يعني كل المتزوجين المقبلين على الزواج بإجراء الفحوصات قبل الزواج، هذا شيء جدا مهم في الوقت الحالي. وبعدين يعني زي ما قلنا يقدر الله وما شاء فعل.
أيوة، يعني سبحان الله، حتى بعض الأحيان يكونوا مثل ما قلت بعضهم ما يكونش في وراثة ولا أي حاجة، ويجي واحد من العائلة سبحان الله الطفل يعني تعب، وبعض العوائل يكونوا هم أساسا تعبين سبحان الله يخلفوا طفل سليم، يعني كله بمشيئة الله
سبحان الله. زي ما قلت لك يعني بحكم عملنا مع الصوم شفنا كثير من العوائل، العائلة كاملة يعني الأعمام والأخوال والجد والجدة، قد يكون من الجد الرابع الجد الخامس أصلا، ولكن تشوف العائلة كلها أسوياء لكن يطلع لهم واحد بس أصم.
أيوة سبحان الله.
بينما تشوف عائلات يعني قد يكون الأب أصم والأم صماء ويطلع لهم ابنهم يخرج لهم يجي لهم ابن طبيعي سليم 100%. فهاي قلنا يعني في الأول والآخر بتكون مشيئة الله، ولكن واحد بيأخذ بالأسباب.
جميل جدا، صح، واحد يأخذ بالأسباب. تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن أكثر من 34 مليون طفل حول العالم يعانون من ضعف السمع. يعني برأيك ما هي أبرز التحديات اللي تواجه الأسر عند اكتشاف أصابة طفلهم بالإعاقة السمعية؟
هو طبعا الأسر اللي الحين صار في نوع من التوعية، نوع من القليل من ولكن لازال في أسر، وخاصة قد تكون الأسر المحافظة أو الأسر الريفية اللي بعيدة عن التمدن، بعيدة عن السوشيال ميديا، بعيدة عن النت والثقافة المجتمعية. فأول ما يجي لهم الطفل الأصم بيكون في حالة صدمة.
أيوة.
كيف وليش وأنت السبب؟ لا أنت السبب. بيصير خلافات عائلية، في بعض العائلة العوائل بعض الأشخاص بعض الأزواج بيصير عندهم خلافة على عائلية، لا أنت السبب، لا أنت السبب، أنت ما اهتميتيش بنفسك وقت الحمل. يبدأوا يرموا اللوم على بعض يعني.
أيوه.
ولكن قد تكون هذه رحمة من الله، يعني الله لطيف رحيم، يعني سبحان الله، الله يحرم الإنسان من شيء ويعوضه في أشياء أخرى، يعني قد تكون البركة في هذا الطفل بغض النظر عن إعاقة، سواء كانت سمعية أو عقلية أو جسدية أو أي نوع من الإعاقة. ولكن الصدمة هذه بتخلي الأسرة في ضياع، كيف نسوي، كيف نفعل به، كيف مستقبله، كيف بيكبر، كيف بيتزوج، كيف بي يعني يخلف، كيف وكيف كيف بيدرس كيف. لكن الحمد لله الحين الدولة ما قصرت، ولا المجتمع المدني صار في نوع من الوعي، الحين فتحت لهم المدارس، فتحت لهم الدراسات العليا، فتحت لهم الوظائف، يعني الطفل الأصم يعني لو الأسرة واعية وتقبلت الموضوع زي ما يعني تقبلت الموضوع بشكل كبير خلاص عادي، يعني هو مجرد إعاقة يعني فقد حاسة من حواسه، الحاسة هذه ما خلتش إنسان عديم، يعني ممكن هو إنسان منتج
ما توقفتش
يعني
الحياة
يعني كان أول يعتبروهم عالة إنه هذا شخص أصلا بس خليه بس حق عمل ويشيل ويحط لكن الآن تطور مسماهم لمعاقين، بعدين لذوي احتياجات خاصة، الحين المسمى الجديد أصحاب الهمم.
مثل ما قلت أستاذ بشير، يعني إحنا حاليا نعتبرهم هدية من الرحمن يعني، ولازم إحنا نتعاطف معاهم، يعني إحنا نكون متساعدين ومش نكون محبطين لهم. مستمعينا الكرام، نطلع فاصل قصير ونعود. عدنا لكم من جديد، وعدنا لك أستاذ بشير. تؤكد الأبحاث أن إدماج لغة الإشارة منذ الطفولة المبكرة يعزز ثقاب النفس والتطور اللغوي، لماذا يعد التدخل المبكر عبر لغة الإشارة ضروري لتطور الطفل؟
طبعا قبل ما نقول تؤكد الأبحاث، هذا أمر واقع موجود يعني على أرض الواقع، أنه كل مجتمع له لغة، كل مجتمع له لغة، زي ما إحنا بنتكلم الأسواق عندنا لغتنا العربية هي لغتنا الأم، وبعدها بتدخل اللهجات المحلية اللي بنتكلم فيها
تبع كل محافظة.
أنا عند الصم لغتهم الأم هي لغة الإشارة، حتى قد تكون في البداية لغة إشارة بيئية على مستوى البيت وعلى مستوى البيئة المحيطة، ولكن هي لغتها الأم اللي بيتكلم فيها واللي بيقدر يعبر عنها في يعني عن مشاعره عن كل أحاسيسه، بيعبر عن الحوارات بلغة الإشارة. فلغة الإشارة لغة مكتسبة، وكلما تطور الطفل من مجتمع البيت إلى مجتمع المدرسة إلى مجتمع الجامعة إلى مجتمع العمل بتتطور معها اللغة. لذلك لازم يبدأ، أول ما يبدأ الطفل الأصم يبدأ يتحدث بلغة الإشارة، يعني يبدأ يتكلم معه عشان ما يحسسش بالعزلة، ما يحسسش بالعزلة إنه هذا شخص معزول ما نقدرش نتواصل معه. فهي اللي بتكسر الحاجز بينه وبين البيئة اللي هو عايش فيها والمجتمع اللي فيها، إنهم يبدأوا يتحدثوا معه بلغة الإشارة، حتى لو كانت بيئية بسيطة، حاجة إشارة محدودة، هي فطرية يعني بالفطرة. وكلما تطورت شخص الأصم من في البيئة اللي البيئات اللي هو عايش فيها تطور معه لغة الإشارة بشكل أكبر، وهذه ضرورية لأنه تعتبر لغته الأم.
أيوة، فهذا هو اللي بيطور من الطفل نفسه، يعني هو بيحس إنه أيوة أنا حاليا مش لحالي، أنا بنقدر أتكلم معاكم طبيعي يعني.
أكيد، زي ما إحنا الحين إحنا العرب يعني لو إحنا جالسين يعني أنت أو أنا لما نجلس مع مجموعة ناس بيتكلموا اللغة الإنجليزية وإحنا ما نعرفش نتكلم إنجليزي، هم بيتكلموا ويضحكوا ويدخلوا في مواضيع ويخرجوا من مواضيع، وإحنا بنبقى زي ما يقولوا زي الأدرج في الزفة، بنحس بالضيق بنحس بالعزلة. لما نبدأ نشارك معهم في الحوارات ونتكلم معهم بتصير الحواجز هذه، الإحراجات والملل والضيق نفس الشيء بالنسبة للطفل الأصم. لما يبدأ يتكلموا معه الأطفال اللي في نفس عمره، يتكلموا معها الأبوين أخوته، يخرجوه من الحاجز أو الدائرة المغلقة اللي عايش فيها، يبدأ يفتح، يبدأ يسأل، يبدأ يستقبل إجابات، يعرف. لأن إحنا نعرف الأطفال بشكل عام لما يكون مع أبوه بابا هذا ما هو الأب يبدأ يردد كلامنا يعني. لما الطفل الأصم إذا ما تكلمش مع أهله تكلم بيبقى في دائرة مغلقة، ممكن ترجع له حالة نفسية يعني اكتئاب بسبب له مضاعفة على الإعاقة اللي هو عايش فيها. لذلك ضروري إنه يبدأوا يتكلموا معه بلغة الإشارة عشان ينموا مهاراته، ينموا قدراته، ينموا مفاهيمه، يصبح إنسان عادي طبيعي يعني، بس اللهم إن اختلفت اللغة.
جميل جدا. دحين حاليا احنا تطرقنا لموضوع الاهل والمجتمع، يعني كيف ممكن الاهل والمجتمع يزرعوا فيهم الثقه بانهم قادرين يعني يعيشوا حياه طبيعيه؟ يعني
اهم شيء اللي هو الدمج، يعني اذا دمجنا الشخص الاصم هذا في البيت في الفعاليات، يعني الحين احنا كانسان كناس عاديين لما نصير عرس، لما نصير موقف، لما نخرج دوره، لما بنشل ابننا معانا كل ما كبر شوي بنشل معانا الجامع، بنشل معانا حفلة، بنشل معانا عرس، ويبدأ يتكلم مع هذا يتكلم مع هذا، وتشوف الولد وعاده صغير يعني يقول ما شاء الله ابنك اجتماعي، ابنك ما بيخافش ابنك ليش؟ لأنه عودنا على الخرج ومقابلة الناس. فقد يكون صح بعض الناس يستحي يقول ابني هذا أصم يضحكوا علي يقولوا علي، ولكن عادي يعني قد تكون في البداية واحد يستعيل، لكن خلاص الناس بيتقبل انه هذا طفل أصم، نقدر نخرجه، نقدر ندمجه مع المجتمع، يبدأ الناس يتكلموا معه حتى لو بإشارات يعني بسيطة، خلاص بعدين الناس بيتعودوا عليه يعني. فما هوش الموضوع محرج زي ما كان زمان، الحين الأمر عادي يعني.
أيوة، بدأت الثقافة والبدأ التحضر يعني بدأ يظهر علينا الحمد لله.
بدأ لأنه الحين يعني الآن مع افتتاح المدارس وتقبلهم في الجامعات وتقبلهم في الوظائف في الدوائر الحكومية، تقبلهم في المجتمع، وجودهم في المجتمع بكثرة، وجود جمعيات بتضمهم، بدأوا الناس يعرفوا من خلال فعالياتهم، من خلال لغة الإشارة في التلفزيون، في الأخبار، في بعض البرامج، بدأ الناس يعرفوا أن في لغة إشارة وهذه تخص فئة الصم، وهنا الصم جزء لا يتجزأ من المجتمع. يعني صار في تقبل كبير يعني ما عادش زي ما كان أول، يعني أنه خلاص اللي يجي له هذا يعتبر زي ما زمان كان يعتبروهم لعنة وكان
منبوذين
يعني الأسرة هذه بلعنة وعاقبهم الله في ابنهم. لا لا لا، الحين تطور الناس وتطور المجتمع، تطور بس الحمد بعد لله. في شوية جهد في بعض الجهات، بس إنه مع الوقت أكيد يعني تتطور الأمور يعني.
أيوة نعتبر حاليا يعني لو جينا نقارن بين حاليا يعني وزمان يعني نعتبر تطورنا بشكل كبير قوي في هذا الجانب.
جدا 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 يعني، يعني قلت لك كان زمان في كثير من الأسر شفناهم قابلناهم كانوا مخبين لعيالهم ما بيدمجوهم في شيء، مستحيين، لا يقول ابننا أصم، ابننا مريض، ابننا لا. بس الحين صار في وعي، صار في ناس في كل طبقات المجتمع، صار حتى في الأرياف صار الناس يدخلوا من الأرياف يسألونا وين درس ابننا وين دخله، وفلان يكلم فلان وفلان يكلم فلان. بدأ الناس حتى اللي الناس البعيدين في المناطق النائية بدأوا يبحثوا على كيف يدرسوا ابنائهم، كيف يدخلوا ابنائهم. صار الأمر عادي يعني متقبل في كثير في كثير من بيئات المجتمع.
الحمد لله، هذا يعني انتقال جميل الحمد لله، كله بفضل الله.
أكيد الحمد لله.
من خلال التجارب العالمية، الأطفال الصم الذي يدرسون في مدارس دامجة يحققون نتائج أكاديمية قريبة من أجرانهم بنسبة 80%. يعني كيف يمكن للمدرسة أن تكون بيئة صديقة للأطفال الصم؟
البيئة الدامجة في المدارس يعني فتحت آفاق للطلاب الصم الصغار. يعني كانوا أول زي ما قلت لك كانوا في عزلة.
أيوة.
يعني كانوا في عزلة، ويعني لا زي ما يقولوا صنعاء ما بنيتش في يوم وليلة، تمام؟
أيوة.
الأمور والمواضيع تطورت أكثر أكثر أكثر. الحين صاروا الصم مدمجين في مدارس الأسوياء، صح قد يكونوا في صف لحالهم لأنهم محتاجين تكييف منهج على مستواهم، تكييف تبسيط حاجات، ولكن صاروا مدمجين داخل المدارس العادية، بيندمجوا في الحصص اللاصفية، في الطابور، في الرحلات مثلا، في الأنشطة، في الرياضة، في الفسحة، في فصار أمر يعني بالنسبة لهم أكثر يعني أريحية وأكثر فائدة للطلاب الصم. فبينما نشوف الطلاب الثانيين اللي مثلا في المناطق النائية البعيدة اللي ما يقدرش يوصلوا للمدارس، نشوف مستواهم يعني هو عنده ذكاء فطري بس مستواه الثقافي ومستواه المعلوماتي متدني عن الطفل اللي هو دخل المدرسة من وقت مبكر وتعلم وعرف كيف يكتب بعض الكلمات ويتعلم. لا في فرق يعني واسع.
جميل جميل جدا. يعني صح ضروري ان احنا نكون موضوع الدمج هذا، دمج الصم في المدارس صح، ولو كانوا في منطقة مثلا في فصل منعزل او شيء، هذا اكيد بيساعدهم بيعزز الثقافة بينهم، بيحسوا انهم لا هم مش منعزلين او انهم لحالهم، يعني احنا طبيعيين مثلي مثلكم. يعني بعض الدول دمجت لغة الإشارة كمادة دراسية إجبارية لتعزيز التواصل بين الطلاب. يعني كيف يمكن تطبيق هذه المبادرة في مدارسنا العربية؟
هو صح فعلا بدأت كثير من الدول في إدراج لغة الإشارة في المدارس وفي الجامعات، خاصة في تخصص التربية الخاصة. يعني المدرسين اللي بيدخلوا يدرسوا تربية خاصة بيمروا على كل الإعاقات، بيدرسوا كل الإعاقات، من ضمنها الإعاقة السمعية، ومن ضمن الإعاقة السمعية لغة الإشارة. وصار الحين دخلت كأنشطة في المدارس، ودخلت يعني كدمج للطلاب الأسوياء اللي فيها الطلاب اللي أقصد المدارس اللي فيها طلاب صم وطلاب أسوياء، تم دمجهم وتم تدريب الطلاب الأسوياء من خلال اجتماعهم ومقابلاتهم، بدأوا يتحدثوا بلغة الإشارة واكتسبوا لغة الإشارة. وكذلك الجمعيات النشطة في مجال الإعاقة السمعية، الفعاليات اللي بتسويها في المدارس في المجتمع بشكل عام بتعزز وبتنمي لغة الإشارة لدى المجتمع نفسه، من خلال الدورة التدريبية، من خلال المنشورات، من خلال الفلاشات أو الفيديوهات التوعوية. والحين السوشيال ميديا يعني ساعد في هالجانب بشكل كبير، ساعد في هالجانب بشكل كبير بحيث أنه نشر لغة الإشارة بشكل أكبر.
جميل جميل جدا. موضوع هذه لغة الإشارة، يعني لو رجعنا لموضوع التواصل، يعني تواصل الأطفال الذي فيهم هذا الموضوع البكم أو الصم، هل لغة الإشارة كافية للتواصل ولا يحتاج الطفل يعني يتعلم نطقه وكلامه؟
هو شوفي لغتها الأصلية ولغتها الأم لغة الإشارة، ولكن بالنسبة للكلام هي الإعاقة إعاقة سمعية مش إعاقة نطقية، تمام؟ فالحين لأنه هم الحين بيتقب ما عنده لأنه سمعية والكلام هذا مجرد تقليد أصوات. لما نشوف عنده قصور في الجهاز السمعي ما بيستقبلش الكلام أو ما بيفهمش الكلام، في خلل قد تكون في الأذن الوسطى، تكون في القنوات السمعية، بحيث أنه ما بيسمعش الكلام ويصل الدماغ يترجم ويفهم. لكن شوفي الحين لو سألتش مثلا سؤال قلت لش أنا ابني الكبير ما هو اسمه، ما تقدري تقولي لي اسمه.
أيوه.
تمام. لكن لما قلت لش ابني الكبير اسمه علي، بعد رجع سألتش الحين مرة ثانية قلت لش باسمه ابني الكبير
علي،
ما تقولي لي
علي.
ليش قلتي لي الحين علي؟ لأن أنت سمعتي الصوت وقلدتيه.
أيوه.
لكن بينما الصم لأنه ما بيسمعوش ما بيقدروش يستخدموا الجهاز النطقي اللي هو الحنجرة واللسان والحبال الصوتية عشان هو يظل. لذلك تشوفي كثير من الصم لما يتكلم يبدأ يصدر أصوات آبا بابا داتا با الراد، يصدر أصوات يعني الجهاز السمعي عنده الشغال بيتكلم. ففي جلسات تسمى جلسات النطق وتهذيب التنفس، وفي تهذيب رياضة بحيث أنه يقدر يتنفس يقدر يخرج مخارج الحروف صح. ففي طرق وفي وسائل ان احنا ممكن ندربه من صغره، خاصه اذا مثلا زارع قوقعه بتساعده او لابس معينات سمعيه زي السماعه، ندربه على يعني كيف يخرج الحروف هذه بطرق اخرى مش بالتقليد اللي انا اسمع واقلد نفس الصوت. لا، في طرق اخرى زي مثلا على سبيل المثال من احد الحروف نقول مثلا حرف الغين، كيف ندربه على حرف الغين وهو ما بيسمعش حرف الغين؟ نبدأ نوريه. شوف الحال لما نبدأ تغرغر أول بالريق، خليه يتغرغر بالريق ويترب عليها، وبعدين أحط يعني أسكب له شوية ما في حلقة وأخليه يتغرغر لا حتى ما يجيد الغرغرة، وبعدين شوية شوية أسحب الماء له أشوفه نطق حرف الغين مثلا على سبيل المثال.
أيوة.
وهكذا لكل حرف طريقة معينة ممكن نحن ندربه على الكلام ويصبح إنسان قادر على الكلام. يعني لو ما بيسمعش بس إنه يقدر يتكلم، ولو ما أجدش الكلام 100% بس كلامه مفهوم للشخص السامع.
جميل جدا. يعني هذه أكثر الأحيان بتكون في المراكز التأهيلية اللي بتساعد في هذا الأمور اللي أنت حاليا تكلمت عنها.
في مراكز تأهيلية تبع وزارة التربية والتعليم، تبع وزارة الشؤون الاجتماعية، هاي بتكون مجانية، جلسات مجانية. والحين صار في يعني في مراكز خاصة يعني مدفوعة بالساعة، يعني مدربين نطق يعني جلسات نطق بياخذوا بالساعة وكلهم حسب تسعيرته يعني. ولكن انه ممكن يعني ممكن 100% ان احنا ندربه يعني ونستمر في تدريبه لحد ما انه ينطق يعني زي انسان طبيعي.
ايوه حلو، الحمد لله، جميل جدا. موضوع التقنيات السمعية، يعني أظهرت دراسة أن استخدام التقنيات السمعية مثل اللي حاليا تكلمت عنها الذي هي السماعات أو زراعة القوقعة بيضاعف فرص التعليم الناجح. يعني كيف ترون دور التكنولوجيا في دعم الأطفال ذوي الإعاقة السمعية؟
شوفي، الصوت اللي احنا بنتكلم عنه الحين عبارة عن نغمات صوتية، لكل حرف نطقه نغمات معينة. في نغمات يعني في اللي نسميها الحروف اللينة، الحروف الانفجارية، الحروف الصفيرية، تمام؟ فهذه بتساعدنا على تدريب الطفل السوي للنطق. يعني قد يكون زي ما يقولوا التقي، يعني ما يدلك شيء، مثلا لما نقول سيارة يقول سيالة، تمام؟
أيوه.
مع التكرار بعيدها. هنا المعينات السمعية لأنه قد يكون طفل، تمام؟ وما بيسمعش، وركبنا لها السماعات الخارجية أو سوينا لزراعة قوقعة. طبعا القوقعة بتكون جهاز مزروعة تحت الجلد، وبعدين بتكون سماعة خارجية مغناطيس تمسك فيها، بتساعد أكثر على التعرف على الأصوات، على حتة الصوت، صار الصوت عالي الصوت مرتفع. وكمان يعني بس اللي بيركب لها السماعات ولا الشخص اللي بيركب السماعات سواء كانت سماعة خارجية أو قوقعة، هاي محتاجة لها صيانة ومحتاجة لها يعني تأهيل عشان هو يتأهل، يعني يتناسب، يعني يتعود على السماعة. هل السماعة الصوت اللي بيستقبله مرتفع واضي ولا مرتفع، ولا بحيث انه يتناسب معه بالصوت الملائم له. وبعدين بيبدأ بالملاحظة بحركة الشفاه، بحركة اللسان، يبدأ يقلد حركة اللسان، يقدر يقلد حركة الشفاه. لما مثلا أمضيك حرف الراء كيف حركة اللسان، كيف اللسان بيتحرك، أو مثلا باء من الحروف الانفجارية كيف ضم الشفايف. ويقلدها ويقلد الاهتزازات هذه بحيث انه يقدر يتكلم، لانه زي ما قلنا قبل انه عندها الجهاز النطقي 100% سليم، ولكن محتاج للتأهيل. فهل السماعات والقوقعة ولا هاي فرص للتعلم والنطق بتكون اكبر من الشخص اللي هو بدون سماعات او اي معينات سمعية؟
رائع جدا. يعني التكنولوجيا كانت او التقنيات التكنولوجية حاليا كان لها اثر جميل جدا في موضوع هذا الصماء والبكمة وضوي الهمم.
فعلا يعني التكنولوجيا خدمت الصم اللي من اصحاب الامم من الصم وضعاف السمع، لانه كلهم مش صم فقط، لانه في صم في ناس ضعاف سمع.
ايوه تكون المشكله بس خفيفه.
يعني هو على حسب لما نسوي قياس، لما نسوي الطفل الصم نسوي له قياس سمع، قد يكون نسبه الصمام عنده 70 ديسيبل، قد يكون 90 ديسيبل، قد يكون 10 ديسيبل، يعني على حسب. قد يكون في الاذن اليمين نسبة السمع 70 وفي اليسار مثلا 30، يعني تختلف من إذن إذن، قد يكون 100%. ولكن هاي المعينات السمعية والتكنولوجيا ساعدت أكثر في أجهزة أخرى غير يعني زي الـ FM system، يعني زي الحاجات كثير من الأجهزة غير السماعات والقواعد بتساعد الطفل الأصم على تقبل الأصوات.
أيوة جميل. يعني حاليا من فهمت من كلامكم أنه تقريبا يعني هذا الصم يقوسه مثل ضعف النظر أو شيء، صح؟
نفس ضعف النظر. ما أنت بتشوفي ضعف النظر في شخص يعني كفيف 100%.
أيوة.
في ناس تشوفي عيونه طبيعيات يعني ما فيهاش أي شيء، بس أنه ما بيشوفش يعني لسبب يعني خلل في الموصلات البصرية. نفس الشيء في التركيبة الأذن السمعية، يعني تكون في الأذن الداخلية، الأذن الوسطى، في القناة السمعية لخلل معين، حيث أنه ما بيوصلش يعني البصير هو بيشوف الصورة ما بتوصلش مع الدماغ عشان تترجم.
أيوة.
والله أصلا الكلام اللي ما بيسمعش عشان يوصل للدماغ يترجم ويفتهم.
ايوه هذا اللي كنت اشتوصل له. يعني انا كان قصدي انه لما كان يقولوا مثلا هذا الشخص اصم كنت اقول انه خلاص يعني معناه ما بيش درجات، يعني هو شخص ما يقدرش يعني، فما كانش فكره.
لا هو لا في تختلف يعني حسب الدرجه، يعني زي ما قلت لك هو بيسوي له قياس سمع هو اللي بيحدد نسبه الصمم، قد يكون صمم كلي وقد يكون صمم جزئي، قد يكون اذن واحده ما بيسمعش بها والاذن الثانيه بيسمع، يعني تختلف من شخص إلى آخر، يعني مش كلهم بنفس المستوى.
جميل جميل جدا. مستمعينا الكرام نطلع فاصل قصير ونعود. عدنا لكم من جديد. وعدنا لك أستاذ بشير، وأهلا وسهلا بك من جديد. التعليم ليس كتابا فقط بل تجربة، ما الأنشطة الصيفية التي يمكن أن تدعم اندماج الأطفال الصم؟ يعني
شوفي الأنشطة هي بتكون على مدار السنة بالنسبة لأصحاب الهمم المعاقين سمعيا أو بصريا، ولكن في أنشطة صيفية زي المعسكرات الصيفية، زي لما ندمجهم في الكشافة والمرشدات، ندمجهم في فعاليات في الجمعيات، جمعيات الصم أنفسها، في الأندية، أندية الصم. كثير من الأنشطة بتصير داخل الجمعيات وداخل الأندية الخاصة بالصم. في أنشطة ثقافية وأنشطة رياضية، وأغلبها بتكون رياضية، يعني في الرحلات بتصير يعني بتعتبر الجمعية هاي أو النادي بيعتبر بيتهم الثاني، لأنه قد يكون تشوف الصم هذولا قد يكونوا أهله مش فاهمين لغة الإشارة بشكل كبير، بس إنهم بيتكلموا بإشارة بيئية محدودة على مستوى البيت، لكن لما يخرج لمجتمع الصم اللي في النادي أو في الجمعية أو في بيحس انه في بيئته الصح، بيتكلم مع اصحابه، بيتكلم، بيعبر، بيقول اللي في نفسه، بياخذ معلومات، بيعرف ايش اللي بيصير حوله في المجتمع وفي العالم او في البيئه اللي حوله. فارتباطه بالانديه خاصه بالصوم والجمعيه بيكون ارتباط طوال السنه، ولكن في الصيف بيكون اكثر، ليش؟ بيكون متفرغ، يعني ما بش ورا مدرسه أو مذاكرة في البيت أو أي حاجة، كل تفرغه بيكون للجمعية والأنشطة اللي بتصير في الجمعية.
أيوة، في معلومة نفسي أعرفها، يعني أنتوا حاليا تعتبروا دخلتوا في تعمقتوا مع هذا النوع من الأشخاص، يعني هل تحس شخصياتهم يقولوا أنها شوية عنيدة يعني في موضوع الاجتماعي؟ يعني
هو شوفي، أنا أقول لك يعني إحنا الأسوياء اللي إحنا بعيدين عن مجتمع الصم نقول هذولا صعبين وهذولا ليش، لأن إحنا مش عارفين لهم.
أيوة.
فأنت لما الحين يعني زي ما شفتي سمعت المثل اللي يقولوا الناس وحوش حتى يتعارفوا.
صحيح.
فالأصم هذا طبعا أو أي واحد لما يحس أنه معزول غصبا عنه يحس أنه كثر الضغط يولد الانفجار. فلما تشوفيها أنت تشوفي الشخص هذا في بيئته، تشوفي إنسان طبيعي عادي يعني، ليش؟ لأنه بيتكلم يحس أنه مش معزول، لكن لما يكون لحاله في بيئة وفي مجتمع خلاص تشوفي كأنه عصبي بيفرغ اللي داخله، لكن لما يشوف من يشوف حد احتواه حد تكلم معه
حتى فهمه
يرتاح نفسيا، يبدأ يعبر العصبية هذه كلها مجية ما فيش اللي النظرة اللي بيشوفوها للناس البعيدين عن مجتمع الصم.
الحمد لله، يعني طلعت معلوماتي كانت قريبة إلى حد ما. موضوع تربية الأطفال، يعني السامعين على تقبلهم، يعني كيف نربي أطفالنا السامعين على تقبل زملائهم من ذوي الإعاقة السمعية أو ذوي الهمم؟
شوفي، أطفالنا السامعين هنا نقدر نقول أطفالنا السامعين اللي هم مقربين بدرجة أولى بدرجة ثانية للصم، تمام؟
إيه.
وفي أطفال سامعين اللي هم مقربين من درجة بعيدة اللي هم أطفال المدرسة أطفال الشارع أطفال أطفالنا يعني كل ما حببناهم كل ما شجعناهم من صغرهم دمجناهم وساوينا في المعاملة بينهم، يعني ساوينا في المعاملة بينهم ما فضلناش واحد على الثاني، هذا بيخلق نوع من الحب والود بين جميع الأطفال سواء كانوا الصم أو الأطفال السامعين الطبيعيين. لكن لما نفضل واحد على الثاني يبدأ هنا جانب الغيرة، خاصة بين الأقارب من الدرجة الأولى اللي نقول الأخوة هاي ليش فضل هذا ليش تالخي هذا وانا لا، ليش احنا اصلا نفضل واحنا بطبيعتنا الحنيه والحميه بتروح للجانب الاضعف اكثر، وفي ناس بيكون العكس يعني بيخلوا زي المنبوذ. فهاي الفوارق هذه هي اللي بتسبب الاشكاليات وعدم التقبل بين الاطفال، بنزرع فيهم عدم التقبل لانه الطفل دائما بيقلد ابوه، لما يشوف ابوه مهتم بهذا الطفل وقريب من الطفل الاصم هو بيقلد أبوه يقرب من الطفل الأصم، لكن لما يشوف أبوه أو أمه بعيدين بيبتعدوا أو بينبذوا هذا الطفل الأصم هو نفس فكرة أبوه وأمه بيكتسبها منهم ينبذه. لذلك الحمل الأكبر يعني والأكبر وفي بدايته بيكون على الوالدين، هل هم متقبلين للطفل الأصم؟ هل بيعاملوه معاملة طبيعية زي الطفل السوي؟ هنا بيكون التقبل يعني بداية التقبل للطفل. لكن لما نجي للمجتمع الخارجي، المجتمع الخارجي هذه بتكون يعني المسؤولية أكبر يعني على الجهات الحكومية على المدارس على زيادة التوعية المجتمعية، هنا بيبدأ التكفل يبدأ. والحمد لله يعني صرنا الحين في وقت غير الوقت اللي كنا فيه قبل 30-40 سنة يعني.
أيوة صح، الحمد لله على ما قلت. موضوع يعني إحنا حاليا لو مثلا نقول إنه يعني إذا شاء الله إذا كنت معايا طفل في من ذوي الهمم ومعايا طفل طبيعي، أم نفرض عاملهم نفس المعاملة؟ ما فيش اختلاف يعني، ما فيش تفريق حتى لو شوية يعني عامله كأنه طبيعي؟
لا عامل طبيعي لأنه أصلا إنسان طبيعي.
أيوة أنا داري
يعني بس الحين لو افترضنا عندنا طفلين،
أيوة.
واحد ولد في اليمن ويتكلم لهجة يمنية ولغة عربية، والثاني ولد في أمريكا من نفس الأم ومن نفس الأب بس دخل مدارس أمريكية وكبر ونشأ على لغة إنجليزية، إيش الفرق بينهم؟ ما فيش فرق بينهم، الله من هذا بيتكلم لغة عربية وهذا بيتكلم لغة إنجليزية، يعني ما نقدر فاض بينهم، وهذا نفس الشيء، هذا بيتكلم لغة إشارة وهذا بيتكلم لغة عربية، ما فيش فرق بينهم، هذا إنسان يقدر يخدمنا يقدر يصير البكالة يشتري أغراض من البكالة ويرجع، وهذا يقدر يصير يشتري أغراض من البكالة ويرجع، هذا يقدر يتحمل ويساعد أبوه وأمه، وهذا يقدر يتحمل ويساعد أبوه وأمه، ما فيش فرق يعني، بس يعني الموضوع محتاج زيادة في التوعية أكثر
وتقبل أيضا. حبيت ما شاء الله، يعني حبيت طريقة الطرح، يعني الحمد لله يا رب أنه في ناس باقي فيها هذا الوعي وهذا الأفكار الجميلة. خلاص باقي معلومة، موضوع الزملاء، يعني كيف أخلي ابني يتقبل زميله مثلا؟ هذا إذا قلنا موضوع الأخوة، بس إذا هو زميلة في المدرسة، زميلة في الملعب، زميلة في النادي، كيف أفهم طفلي أنه هذا شخص عادي مثلك مثله؟
وشوفي من خلال الأنشطة المشتركة، يعني الحين عندنا مدرسة، تمام؟
أيوه.
المدرسة هذه لما تسوي أنشطة رياضية، أنشطة بتسوي، إذا سوت أنشطة رياضية خاصة بالصم تشرك معها الطلاب الأسوياء، وإذا سوت أنشطة خاصة بالأسوياء تشرك معها الطلاب الصم. فالإشراك والدمج هذا جدا مهم بالنسبة للطفل الأصم. يعني حتى لو جبنا مثلا، قلنا في مجموعة مدرسة كلهم صم، وجبنا طلاب أسوياء بينهم، حيبقى الطلاب الأسوياء نفسهم هم هؤلاء المعزولين وهؤلاء المهمشين عشان أنمي قدراتهم، عشان أنمي قدراتهم وأنمي الاندماج بينهم، لازم أننا أشركهم في البرامج الخاصة بالصم عشان هم يبقوا كفريق واحد.
أيوة صح.
هنا التمج اللي بيأتي دوره بشكل صح، يعني بيحقق هذا النتيجة.
جميل جدا، إن شاء الله نحن ننتشر فينا هذا الوعي بهذه الطريقة الجميلة جدا. شكرا لكم أستاذ بشير. أعزائي المستمعين، أطفالنا الصم ليسوا عاجزين بل قادرين إذا منحناهم الفرصة، فلنكم نحن الجسر الذي يعبرون به إلى الغد. فالإعاقة الحقيقية ليست في الأذن التي لا تسمع، بل في القلب الذي لا يشعر. نلقاكم في الجزء الجديد، في الجزء الثاني من برنامج زينة الحياة. كونوا معنا. كانت معكم فاز الشعباني، إلى اللقاء.